اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعداء أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: ومن كان له رأسان وبدنان على حقو بفتح الحاء فسكون القاف معقد الإزار عند الخصر. الحقو هو هذا مكان الإزار، مكان العظمتين الناتئتين في البدن في أسفل البدن، هذا نسميه الحق، مكان وضع الإزار ومشاكل ذلك، عقد الإزار. هذا الرجل هذا بالنسبة من جهة سفلة هو فقط عنده رجلين وفرج واحد، لكن بالأعلى هناك رأسان وبدنان. لسه بدنان يعني في أربع أيدي، يعني بيصير حينئذ فعندنا نحن رأسان وأربع أيدي وبدنان وصدران وقلبان وكل شيء متعدد من الجهة العليا. فهذا ما هو حكمه؟ طرح هذه المسألة ليس لأنها مسألة ابتلائية، لأنه كثيرة ابتلاء، هي مسألة روائية صدرت في رواية من الروايات. على هذا الأساس طرحها العلماء. الأصل في هذه الرواية هي باري بوسائل الشيعة فعلا، جزء 26 بالوسائل، جزء 26 صفحة 295، هو باب الخامس، باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد. هذه الرواية هكذا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا حريز رواية حريز عن أبي عبد الله في بحث معروف فيما بينهم، أنه هل يروي حريز عن أبي عبد الله أو أن كل هذه الروايات فيها إشكالية، وأن هناك واسطة بين حريز وأبي عبد الله، باعتبار أن حريز ذهب وقاتل الخوارج في ساجستان، هو حريز بن عبد الله ساجستاني، هو فهو خرج إلى ساجستان وقاتل الخوارج هناك، والإمام الصادق لم يكن راضيا عن قتاله للخوارج هناك، فصار في كلام أن الإمام أبعده عنه ولم يرضى ماذا بدخوله عليه. ففي كلام في أكثر من رواية عن حريز عن أبي عبد الله. في بعض العلماء قال في ابن أبي عمير الصور قال: لم يسمع حريز عن لم يروي حريز عن الصادق أو لم يسمع من الصادق إلا حديثان أو حديث واحد، له من مات في الحرم، من أحرم ومات في الحرم قضى عنه حجة الإسلام. على الجملة بغض النظر، هذه قصة حريز في بحث طويل فيها، يعني هل واقعا لم يروي أي رواية أو لم يروي إلى رواية أو روايتين أو لا، له أكثر من رواية على ذلك. هذه إشكالية كلمة عن، أنه هل عن تدل على اتصال السند أو لا، عن تتلائم مع ماذا؟ حتى لو كان السند سندا موسن، يمكن أن أقول لك أنا الآن عن حريز من دون ماذا، من دون ما أرى حريز، فيدعى بأن كلمة عن في لغة العرب أعم، يعني عنه بغض النظر أنا أنقل عنه مباشرة أو أنقل عنه ماذا بوسائط. هذا الكلام هو على كل حال هذا التعبير جيد هو باللغة العربية، لكن الكلام بالاصطلاح الدرائي أو باصطلاح أهل الرواية مو تدليس أن واحد يقول عن فلان ويكون لا يروي عنه فعلا. قال: ولد على عهد أمير المؤمنين مولود له رأسان وصدران على حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين عليه السلام: يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به، فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما فإنما يورث ميراث اثنين. هذه هي الرواية المروية في الكافي وغير الكافي، طبعا بالسنة في محمد بن القاسم الجوهري عن ابن الشهيد الثاني يكون ضعيفا فعلا. هذه الرواية رواها الشيخ الكليني واقف، هذا واقف طبعا، وايضا ايضا رواها الشيخ المفيد بعنوان: روى اهل النقل وحملة الاثار ان امرأة ولدت في فراش زوجها ولدا له بدنان ورأسان على حق واحد، فالتبس الامر على اهلي اهو واحد او اثنان، فصار الامير المؤمنين يسألونه عن ذلك ليعرفوا. بتشوف الرواية الاولى اللي قرأناها من شوي شو كان الكلام، ان فسئل امير المؤمنين يورث ميراث الاثنين او لا، برواية المفيد شو هو واحد او اثنين، ما سئل انه يورث، لان هذه النكتة بعدين بالبحث انه هذا نجعله بحكم الواحد مطلقا او حكم الواحد فقط في كتاب الميراث. فصار الأمير المؤمنين يسألون عن ذلك يعرف الحكم فيه، فقال لهم اعتبروا إذا نام إذا ثم أنبه أحد البدنين أو الرأسين، فإن انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما اثنان واحد، وإن استيقظ أحدهما والآخر نام فهما اثنان، وحقهما من الميراث حق الاثنين. إذن عندنا روايات تقول بأن طريقة التمييز هذا ذو البدنين على حق واحد، طريقة التمييز عن طريق تركه حتى ينام، يعني ينام كلا الجثتين كلا البدنين ثم تنقذه، فإذا استيقظ أحدهما وانتبه دون الآخر فهو اثنين، وإذا استيقظ كان يستيقظان معا فهما يكونان واحدا فعلا. هذه حاصل النقطة المذكورة في هذه الأخبار فعلا. هذا الحكم هو حكم منقول في كتب الروايات تناقله العلماء، وبحسب الظاهر ما في خلاف فيما بينهم في أصل هذا الحكم بين العلماء، اختلقوه بالقبول لعله باعتبار أن المسألة لا يبتلى بها، لعله يعني المسألة يمكن نحن شايفينها بحياتنا إلى هذا اليوم لن نرها بحياتنا فعلا أن يكون هناك بدنين على حق واحد فعلا. سألقوا الحال، هذه الحكم هكذا، هل نرتب جميع الآثار أو فقط في كتاب الميراث؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء. شيد الثاني عنده أكثر من نقطة يذكرها إن شاء الله تعالى، نقرأها تباعا إن شاء الله في عبارة الشهيد الثاني إن شاء الله تعالى. بس في نقطة بس، أنه هذه الروايات ذكرت أنه تنبهه لمصيبة وين هي تصبح إذا مات أبوه وأردنا أن ننبهه فوجدنا أيضا مات بعد أبيه. بعد كيف نورث بعد ذلك؟ من كان له رأسان وبدنان على حق واحد بفتح الحاء فسكون القاف معقد الإزار عند الخصر، سواء كان ما تحت الحق ذكرا أم غيره، لأن الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحق وتعدده لترتب عليه الإثر بغض النظر أنه ميراث ذكرين أو أنثيين أو ميراث خنثيين، وحكمه أن يورث بحسب الانتباه، فإذا كانا نائمين ونبه أحدهما فانتبه الآخر فواحد، وألا ينتبه الآخر فاثنان، كما قضى به علي عليه الصلاة والسلام. وعلى التقديرين يرثان إرث ذي الفرج الموجود، فيحكم بكونهما أنثى واحدة أو اثنين أو ذكرا واحدا أو ذكرين، ولو لم يكن له فرج أو كانا معا حكم لهما بما سبق، حكم يعني من ليس له فرج أو حكم من الخنثيين. هذا من جهة الإرث، ومثله الشهادة والحجب لو كان أخا. الشهادة بيعتبروا ماذا؟ شاهدين. في الحجب بيعتبروا ماذا؟ أخوين لأم ليحجبا مين؟ ليحجبا الأم. تذكر البحث أخوين من أب عفوا ليحجبا الأم. وأما في جهة العبادة فإثنان مطلقا، هو إذن الشهيد الثاني ماذا يفعل؟ يفصل بين العبادات وغيرها، ما أعطى حكم قضية عامة، مع أن إذا واحد يريد يتمسك بإطلاق الروايات ينبغي ماذا يفعل؟ أن يقول هما اثنين مطلقا في كل شيء.
هذا
أصلا
لما يكون
يرون
إلى هذا القصر أن يكون هذا إنسان
من نفسه؟ بيشوف ما أدري فعلا هذه الصور اللي بعثوها أو اللي ينقلوها، يصير في أغرب من ذلك، يعني أشكال عجيبة، يعني بعض أحيان البشر قد تصير، يعني ما ندري، بس ما فرض الرواية أنه صارت يعني. وأما في جهة العبادة فإثنان مطلقا، يعني انتبها دفعة واحدة أو انتبه أحدهما دون الآخر، فيجب عليه غسل أعضائه كلها ومسحها، فيغسل. هذه لطيفة، هذه يقوم على الصلاة، إذا أرادوا أن يقوموا إلى الصلاة واحد يتوضى والثاني ماذا؟ بدش يتوضى، طبعا هني حيمسحوا مرة واحدة على القدمين، لكن من حيث كل واحد يغسل يديه ووجهه ويمسح على رأسه. طيب إذا واحد أراد الوضوء والثاني ما أراد الوضوء، هل تصح صلاة الأول دون الثاني أو لا؟ شو رأيك؟ صح صلاة ولا لا؟ وخصوصا أنه إذا أجبر حتى لو أجبر الثاني على الوضوء، ما الثاني وضوءه سوف يكون باطن باعتبار أن شرط الوضوء ماذا؟ قصد القربة، هذا مش متقرب إلى الله تعالى في وضوئه، شلون نسوي في المقام؟ ولا شيء ثاني يقول أصح صحة صلاته، لأنه عملنا نحن معاملة الاثنين فيتوضأ ويصلي.
عبادة تكون عمل واحد وفي الأرض غير العبادات عام المعاملة.
أنا أدعي الدعوة لسه، ما أدري إذا فعلا تصحر لهذا، أقول حالة كله تخرص بالغيب لسه، بس هكذا قد يدعي، يعني نقول هكذا. هذا في الحقيقة إما اثنين إما واحد، إذا كان اثنين وهو توضأ ولم يتوضأ أخوه الذي بجنبه فلا شيء عليه. وإذا كان ماذا؟ واحدا، فتوضأ أحدهما، في واحد منهم عضو زائد، يا أما هذا الجسم هو العضو الزائد، أما هذا الجسم هو العضو عضو الزائد، فيسري عليه ماذا؟ أحكام الأعضاء الزائدة. قد واحد يقول أنه بالنسبة للبدن الأول الثاني يكون ماذا؟ كعضو زائد فعلا في المقام، فلذلك يتوضأ ماذا؟ يكفيني وضوئي أنا على كل تقدير يعني. أدري. وأما في جهة العبادة فأثنان مطلقان فيجب عليه غسل أعضائه كلها ومسحها، فيغسل كل منهما وجهه ويديه ويمسح رأسه ويمسحان معا على الرجلين، ولو لم يتوضأ أحد يعني يمسحان معا يعني مرتين يمسح الرجلين، يمسح أول واحد يمسح رجلي ثم يمسح الثاني، ولو لم يتوضأ أحدهما ففي صحة صلاة الآخر نظر من الشك في ارتفاع حدث الاحتمال الوحدة، فيستصحب المانع إلى أن يتطهر الآخر، ولو أمكن الآخر إجبار الممتنع أو تولى طهارته في الإجزاء نظر، يعني حتى لو أجبره أو هو توضأ عنه وضأه يعني نظر من الشك المذكور باعتبار أنهما اثنين المقتضي لعدم الإجزاء. لماذا لا إجزاء؟ لأن وضوء الآخر يكون وضوءا باطلا لأنه لم يتقرب به إلى الله تعالى، وكذا القول لو امتنع من الصلاة، لأنه ذاك يتكلم كلاما كثيرا مبطل للصلاة والتاني يصلي. والأقوى أن لكل واحد حكم نفسه في ذلك، وكذا القول في الغسل والتيمم والصوم. أما هذا لطيف الصوم، هذه مثل مع التان مفروض فرضينا، نحن فرضينا مع التان، ولا لو كانوا فرضينا معدة واحدة وأول يأكل الثاني يقول أنا صائم، جيد جدا أن تكون هذه. أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة، إما من جهة العقد، هذه لطيفة، من النكاح نعتبر ماذا؟ شخص واحد. إما من جهة العقد ففي توقف صحتي على رضاهما معا نظر، ويقوى توقفه فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح، فالتزام أحدهما لا يبرر ماذا التزام الآخر، باعتبار أنه من الأسفل هما واحد بلا إشكال، مع النشء العضو أعضاء واحدة. ولو اكتفيا برضا واحد في صحة نكاح الآخر لو كان أنثى إشكال، وكذا يقع الإشكال في الطلاق. الأنثى قابل، فكيف أنت والله مثلا إذا هن أنثيين فكيف أنثى ترفض النكاح والثانية ماذا تريد النكاح؟ يعني ما يصير بعد في المقام، تصرف في مال الغير هذا يصير، فكذا يقع الإشكال. وأما العقود كالبيع فهما أنثنان مع احتمال الاتحاد. كل هذه سووه بعد شوي شو اسمه، يعني هو في آخر العبارة سوف يقول أنه أصلا أنا ما أنا عم بتكلم هكذا مثل أنه شو اسمه تصورات، ولا واقعا هكذا الأحكام الشرعية ما ندري بعد. ولو جنى أحدهما لم يقتص منه هذه الجنايات، لأنه أي أذية على أحدهما سوف ماذا يتأذى الآخر مثلا، فأي واحد منهما يجني على الآخر، إذا كان يمكن لك أن تؤلم أحدهما دون أن يتألم الآخر فبها ونعمة، وإلا فلا يجوز لك إيلام أحدهما إذا كان الآخر يسبب أذية للآخر فعلا، لأنه شو ذنبه الآخر، يعني طرف الآخر ليس له ذنب. أولا شيء القتل، لا يمكن لك أن تقيم القتل عليهما باعتبار أن قتل أحدهما قد يستلزم ماذا؟ موت الآخر. ولو جنى أحدهما لم يقتص منه وإن كان عمدا لما يتضمن من الإيلام بالآخر أو إتلاف، هو الألم يقول سبب الألم ما هو؟ مش الدماغ؟ طبعا إذا هني عندهم دماغين شو المشكلة أصلا؟ وموطن الألم وين هو؟ مين شعرك بالألم يعني أنت؟ مو الدماغ؟ إذا كانوا دماغين واحد تألم ليش الثاني يتألم؟ إلا إذا كان عنده تخاطر روحي بيناتهم هذين الولدين يعني. نعم لو اشتركا هنا هذه البنج وهالمسائل هذه شو بناء على ماذا؟ مو بناء على تخدير الدماغ و... نعم لو اشتركا في الجناية اقتصا منهما، وهل يحتسبان بواحد؟ هذا اللي بيقول المشدد الحب والشوق احترقت يده من دون أن يشعر، يعني هذا مش نوع من شو اسمه يعني بالنتيجة إذا صارت يعني تكون نوع من شو اسمه، نوع من انصراف الذهني المطلق بحيث أنه لم يعد يشعر بأعضائه يعني، فكل المناطق على الدماغ يعني. وهل يحتسبان بواحد أو باثنين؟ النظائر. إذا بالقواعد العادية مثلا إذا اثنين قاموا قتلوا شخص شو نحكم؟ نخير صاحب الولي الدم، نقول له أنت بالخيار إما أن تأخذ الدية أو تقتلهما، لكن إذا قتلتهما لابد لك أن تعطي نصف الدية لأهل هذا ونصف الدية لأهل ذاك. لماذا؟ لأن هؤلاء ديتان وأنت قتلت ديتين في مقابل ماذا؟ دية واحدة. فهو يكون ماذا؟ مخيرا بين أمرين، إما أن يقتلهما معا أو ويدفع دية أو يأخذ هو الدية، هو بالخيار. طب هن الاثنين قتلوا واحد، هو أراد أن يقتص، هل متعامل معه معاملة الاثنين أو واحد؟ فهمتوا؟ نظر. أنا هي المسألة أن هو رافضين تمسك بإطلاق الرواية. هذا كل السبب، هذا شو هو؟ رفض للتمسك بإطلاق الرواية. لو تمسكوا بإطلاق الرواية أو اعتبروا أن هناك إطلاق للرواية وأن الرواية في مقام إعطاء ضابط عام أنه كل ما انتبه معا هما اثنين، وكل ما انتبه أحدهما دون الآخر ماذا؟ فهما عفوا، كل ما انتبه معا أو نما فهما واحد، وكل ما انتبه آخر دونهم فهما اثنين بكل الأحكام فبها ونعمت. وهذا العلو ذكره صاحب الجواهر. إذا واحد يقبل هذا الكلام هو كل الأبحاث هذه سقطت يعني على البحث. بس هو كل هذه الإشكالات اللي عنده أنه لا تعبدا، هو يتعبد أنه أنا فقط أحكم بأنهما واحد أو اثنين في كتاب الإرث والحجب والشهادة، أكثر من ذلك ما له علاقة. وتظهر الفائدة في توقف قتلهما على رد ما فضل عن دية واحد. قلنا هذا إذا اثنين قتلوا واحد وإنت قتلت الاثنين لابد لك أن ترد ماذا؟ دية كاملة. ولو ارتد أحدهما لم يقتل ولم يحبث ولم يضرب لأدائه إلى ضرر الآخر. إذا لم يحبث فهمناها، لم يقتل فهمناها، لكن لم يضرب لماذا؟ نعم، يحكم بنجاسة العضو المختص بالمرتد إذا واحد منهم صار ماذا؟ طبعا عفوا، القتل هو للمرتد الفطري أو الملي الذي لم يتوب، الملي الذي لم يتوب. يحبس ويضرب هو إذا كان أنثى، لأن المرأة لا تقتل بالارتداد، المرأة تضرب وتحبس وتضرب أوقات الصلاة لأداء ضرر الآخر. ما بنحبسه ولا نقتل ولا شيء، فواحد بيكفر والتاني ماذا؟ مسلم. نعم، يحكم بنجاسة العضو المختص بالمرتد دون المختص بغيره. فرجله شو بنسويها؟
أحدهم
عن رجل، هن اثنين رجلهم واحدة، شو نسوي بالرجل؟
الطهارة.
ها؟ وفي المشترك نظرون، شو خطب القاعدة في المقام؟ تقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؟
بس كل احتمالات شهيدنا راجع إلى أنه كليهما مختلفين. كل احتمالات جهة الشهيدنا عن كلهم مو واحد.
ليه بل؟
إيه؟
إيش نسوي لك؟
لا
بل على كل إذا كان طبعا حكمنا بأنهما واحد فارتد أحدهما، شو تسوي أنت؟ عنجان والثاني مسلم، يقول مسلم ويدرس في الإسلام.
لا أكثر كل الفرض جابه أنهم مختلفين، لكن قد يكون ما جاء فرض لو كانوا واحد،
لأنه هو لا يقتنع بأنهما واحد. ما عندك رأسان وبدنان وجسمان وما أدري إيش
واحد.
في الميراث أسلمنا في الميراث، طردنا يقول لك أنا أسلم بها بالميراث، ما في إطلاق للرواية غير الميراث.
لو
هو يقول لك أن الرواية مختصة بكتاب الميراث شيء الثاني، هو قناعته اللي شيء الثاني يقول لك دماغين وعقلين ومشاكل ذلك وقلبين وما اثنين مو واحد.
هذا استلزم
المختلف حقيقة، إذا اختلف الدماغ وما أدري إيش، مفروض هكذا، مفروض القاعدة هكذا. هو انتباههما، هو انتباههما معا غريب، يعني ليش بده ينتبهوا مع بعض يعني إذا كانوا دماغين؟ ما أدري أنا في الحالة دي المسألة شلون تصير بعد. يعني تكون أحاسيسهم مرتبطة مع بعضهم البعض إلى حد عظيم، يعني حتى ماذا يستيقظا معا، بحيث إذا أنت وضعت يدك على أحد ما يشعر الآخر أنك وضعت يدك عليه يعني. ولو ولو ارتد أحدهما لم يقتل ولم يحبس ولم يضرب لأداء لضرر الآخر، نعم يحكم بنجاسة العضو المختص بالمرتد دون المختص بغيره، وفي المشترك نظر. وتبين الزوجة بارتداده مطلقا، وتبين الزوجة بارتداده مطلقا، يعني بارتداد زوجها أسرى كل حال أي واحد منهما يرتد. ولو ارتدا معا لزيمهما، تسهود حكم بأنهما اثنين، واحد تزوج والثاني ما تزوج، في سير يعني بالنتيجة آخر شيء، هو اعتبرهم واحد على كل حال. أن سواء ارتدا معا أو ارتد واحد فقط، ولو ارتدا معا لزيمهما حكمه. وهذا الفروض ليس فيها شيء محرر، يعني ليس فيها شيء محقق، لكنها مذكورة في كلمات العلامة الحلي. وأنا صحيح ذكرت لك فتاة، ولكني أنا مش مقتنع فيها صراحة يعني، وللتوقف فيها مجال، وأن كان الفرض فيها نادرا، وأن كان الفرض فيها نادرا. على محل ذاكرهم في ال... كنا ذكرنا 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 لما الحليس مفروض بالتحريك ونذكرهم بس دقيقة فقط. ما أدري ما أدري فأكون حابب تراجع أنت بعض المصادر، راجع مثلا المسالك للشهيد الثاني الجزء الثالث عشر صفحة 285، وراجع أيضا الجواهر الجزء 39 صفحة 297. حابب تراجع هذه المسائل فعلا. ثالثة، هذه المسألة الثالثة تقدمت بعينها فيما تسبق يعني، وذكرها هنا لم يكن له وجه بصراحة يعني، خصوصا بهذا المختصرات يعني. على كل حال، نحن سابقا ذكرنا أنه ميراث الحمل شرطه أن ينفصل الميت الحمل ماذا حيا، الحي لا يشترط فيه الاستهلال، وإن ورد في بعض الروايات أنه لابد أن يستهل، فهذا التعبير إما من باب أنه طريقية، نأخذه على الطريقية بمعنى أنه طريق للتعرف على حياته، وإلا فلو عرفنا أنه حي من دون استهلال ثم مات الولد، رغم ذلك أيضا ماذا نورثه؟ فمناط على علمنا بأنه قد تولد حيا، مو مناط على أنه يصرخ بعد الولادة فعلا. على أن الشهيد الأول حمل هذه الروايات على التقية في الدروس، اعتبر أن الروايات اعتبار الاستهلال تحمل على التقية فعلا. فالحمل إذا انفصل حيا يورث، وإذا كانت الامرأة حامل نعزل لها ماذا؟ نعزل ما في بطنها ميراث ذكرين، نعزل ما في بطنها ميراث ذكرين، باعتبار أن هذا المتعارف أن أكثر المتعارف عادة هما ماذا؟ ذكرين. قليل ما نرى أنه امرأة تحمل بأربع أو خمسة أو ستة أو سبعة توائم وشكل ذلك. نعم إذا في نقطة، إذا بعض الأحيان هو النساء، في نساء بطبعهم بجسمهم بيولدوا توائم كثر يعني، ويقال بأنه إذا أولدت أول مرة أربع توائم، المرة الثانية احتمال يكونوا ستة. لذلك ينصحون بعدم الحمل مرة ثانية يعني، هؤلاء مش تأخذ أدوية اللي هي جسمها هكذا يقبض يعني، لذلك تنصح عادة بأن لا تحمل مرة أخرى. فما أدري أنا فعلا هل أيضا تجرى عليها هذه إذا امرأة مثلا كانت حامل بأربعة توائم ثم حملت مرة أخرى، هل نعزل فقط نصيب ذكران أو نصيب أربعة وخمس ذكور؟ يعني نراعي حالة خاصة هي لحاظ هذه الأنثى، أن هذه الأنثى طبيعتها ماذا؟ أن تحمل بأكثر من ولد. ففي هذه الأيام حلها سهل أتطور إلى حد ما، ما نوثق 100% لأنه أغلبه ما شاء الله حول، يعني يا ما سمعنا استعراق الحال بأخطاء بالتشخيص عن طريق السونوغرافي أو مشاكل ذلك يعني. فأنا واحد أنه لا أقل بأنها ماذا أي بادي، فواحد ممكن يراعيها في مقام الاحتياط، يعني ممكن له أن يراعيها في مقام الاحتياط فعلا. بس تحديدهم أنه ذكر أو أنثى كثير في اشتباهات يكون في الخارج، يعني مو أنه قليلة، يعني سمعنا كثيرا. يعني قال الحمل يورث إذا انفصل حيا مستقر الحياة أو تحرك، إذا المناط على ماذا؟ على الانفصال حيا بعد خروجه حركة الأحياء ثم مات. هذه حركة الأحياء لماذا أيها الشيد الثاني؟ يقول لك احترازا عن التقلص الطبيعي، هو مثل أنه جسم ينقبض يعني، ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي، وكذا لو خرج بعضه ميتا ولا يشترط الاستهلال لأنه قد يكون أخرس، بل تكفي الحركة الدالة على الحياة. ومن روي من اشتراط سماع صوته حمل على التقية كما فعل الشهيد الأول في الدروس، وعلم بأن الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرد ما لا يزيد على 12. كيف 10؟ ذكر واحد أنثى واحدة خنثى واحدة، ذكرين أنثيين خنثيين، دي صورنا 6، ذكر وأنثى، ذكر وخنثى، أنثى وخنثى، 9 صاروا ذكر وأنثى كذا، أو يسقط ميت 15، أو يسقط ميت ذكر وأنثى، ذكر وخنثى، أنثى وخنثى 9، أو يسقط ميتا هو 10. هذه ذكرها بمفتاح الكرامة الجزء 24 صفحة 716، مفتاح الكلام الجزء 24 صفحة 716، طبعا حديثا نتكلم مش طبعا قديمة، ما جميع المدرسين 24، وطبعا قديمة فيش 24 جزء، ان كلهم على بعض يمكن، ولا نسيت كمان قديش كان، فلذا مش فتح طبعا قديمة ما موجود جزء 24 على الإلكتروني، ما موجود، لم يكن قد طبع بعد أتصور. موجود مفتاح الكرامة هنا، لكن ما أدري جزء 24 موجود، وصل 24 مفتاح الكرامة هنا، أنا ببالي ما كان طالع بعد وقت ما نزل هذه الموسوعة، أشوف لك. أقصى جزء 23، أقصى جزء 23، هن 26 جزء، هن 26 مجلد هم وصلوا، الجزء 24 16 ما موجودة بالموضوع. وعلم بأن الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرد ما لا يزيد عن 12 أكثرها نصيبا فرد ذكرين، فإذا طاب الولد الوارث نصيبه ما ترك أعطي منها على ذلك التقدير. يعني أنت مثلا طلبت تركة أبيك، فأقول لك أصبر نعزل نصيب أخوين ذكور لك وأعطيك ماذا؟ أعطيك الباقي. وقد تقدم الكلام في باقي أحكامه، أصلا كل أصلا هذا حتى هذا الحكم تقدم، الشيء الوحيد الذي يتقدم هو شو؟ هو عبارة 10، أنه فرضها 10، بس هذه العبارة ما تقدم، ولا كل الباقيات قد تقدمت. دية الجنين، أيضا هذه مسألة الدية، عندنا بحث طويل كان سابقا أشرنا له، أنه هل الدية يرثها من يتقرب بالأب أو من يتقرب بالأم فعلا. سابقا الماتن قال الدية يرثها من يتقرب بالأب، وفي إرث من يتقرب بالأم ماذا؟ قولا، في الإرث من يتقرب بالأم قولا. إذا هذا الخلاف بين العلماء، عندنا قول يقول بأنه يرث المتقرب بالأم، وقول يقول لا يرث المتقرب بالأم، وقول تفصيل يقول الإخوة من الأم لا يرثون من الدية، أما سائر المتقربين بالأم من أخوال وأجداد وجدات وأولاد أخوال من بعدهم أنتن فعلا. هؤلاء ماذا يتقربون؟ يرثون من الدية، يعني فقط يحصرون عدم الإرث من الدية خصوص الإخوة من الأم فعلا. بس على الجملة، فهذا البحث بحث الدية مو بحث جديد في المقام. هو الشيء الثاني في المسألة يقول ماذا؟ قال يرثه، هو عبارته أنه لا يرثه إلا من يتقرب بالأبوين أو بالأبي خاصة. لذلك الشهيد الثاني ماذا قال؟ الشهيد الثاني علق عليه وقال له: يا مولانا، أنت سابقا قلت وفي المتقرب بالأم قولا، يعني كنت متوقف في المسألة، هم حسمته وانتهت، ما يصير هذا بعد. دية الجنين وهو الولد ما دام في البطن، فإذا جنى عليه جانن فأسقطه فديته. طبعا ديته تختلف باختلاف مراتب الولد، يعني من علقة مضغة إلى نفخ في 4 أشهر، يعني يرثه أبواه أو ومن يتقرب بهما، يعني بالأبوين مع عدمهما، كما لو مات معه أو مات أبوه قبله وأمه معه، يعني أمه ماتت مع الجنين، توفيت الأم والجنين معا في آن واحد، تصل النوبة إلى مين؟ إلى الإخوة أو مشاكل ذلك فعلا. بس عذرا، بس واضح ليش عم يفسرها الشهيد الثاني ولا لا؟ نحن عم نفرض ماذا؟ جنين. إذا كان الجنين موجود فقطعا نحن نتكلم عن مين؟ عن طبقة الأولى، ما عم نتكلم عن طبقة الثانية، لأن أمه موجودة، أقل تقدير أمه ماذا؟ موجودة. فماذا يقول هو؟ أنا الآن أريد أن أفرض لك صورة جنين يرث ديته مين؟ طبقة الثانية، لأن الإخوة. شلون نورث الإخوة مع وجود الأم؟ يقول لك ماتت الأم معه، ماتت الأم معه فيرثه إخوته فعلا. هذه سوف يأتي إن شاء الله تعالى بحث الميراث الغرق والمهدوم عليهم من شكل ذلك. في هذه الأيام يمكن فرضه بطريقة أخرى، بناء على أن الأم البديلة ليست بأم، هذا الرحم البديل ليست بأم، كما لو نقحت النطفة في من بويضة ونطفة مثلا بأنبوب أو هذا الطفل الأنبوب ومشاكل ذلك، ثم وضعنا كل هذه بعد ما كوننا مادة الكبار 6 أسابيع أو 5 أسابيع مثلا، ثم جعلنا وين؟ في رحم امرأة أجنبية، وقلنا بأن هذه ليست بأم، وأمه النسبية من هي؟ هي صاحبة البويضة، صاحبة البويضة هي الأم الأصلية فعلا. فماتت الأم ومات الأب وجنين ما بقي ماذا؟ وجنين ما بقي حيا. في فقهاء يقولون نعم هذا حكمه، يقولون أمه هي أمه صاحبة البويضة، والأم تلك هي الأم بحكم الأم الرضاعية، يعبرون هكذا أن الأم التي هو في رحمها هي بحكم الأم الرضاعية فعلا، مش ترضع حتى لو لم ترضعه، يعني هي بحكم الأم الرضاعية حتى لو لم ترضعه، يعني بس يعتبر أم النسبية هي التي ولدت، التي عفوا ولدته، التي أعطته البويضة فعلا، بل هم يعتبروا هكذا فعلا. ولعله الطب إلى الآن يعتبر هو هذا، لأنه بيشتغل على ال بيشتغل على
حتى المواصفات والشكل ما توقع يأخذ من هذه،
ما يأخذ من صاحبة البويضة؟
لا صاحبة البويضة ما يأخذ من هذه الأخيرة.
إيه بل هذه كانت هناك. ما أدري مين واقع هي مشكلة المسألة هذه. بل وما يتقرب بهما مع عدمهما، كما لو ماتا معه أو مات أبوه قبله وأمه معه، أو من يتقرب بالأب بالنسب كالإخوة والسبب كمعتق الأب. ويفهم من تخصيص الإرث المتقرب بالأب عدم إرث المتقرب بالأم مطلقا، وقد تقدم الخلاف فيه وقد تقدم توقف المصنف في الحكم عندما قال الماتم ماذا؟ وفي المتقرب بالأم قولا. هذه المسألة أيضا، هذه المسألة تقدمت يعني، فمسألتين متقدمتين، وهذه المسألة تقدم شطر منها. نحن سابقا في كتاب الميراث، في أوائل الميراث، تحدثنا عن مين؟ عن ميراث الولد الملاعن من جهة الأب، هل يرث أو لا يرث؟ قلنا إذا لاعنه انتفى النسب بينهما، إذا عاد واعترف به جملة من العلماء قبلوا ماذا؟ اعترافه وأن يرجع النسب، لكنهم رفضوا اللحوق بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الميراث. فإذا قبلنا ذاك الكلام أن يعود النسب لكن لا يحق له الميراث، فكل ميراث هذا شو من جهة أمه فعلا يكون. لماذا؟ لأن هذا الولد لم ينتفي نسبه من جهة أمه شرعا، هو ابن الزنا، هو مش ابن زنا، وقع من ابن زنا، لكن هو من جهة الأب كأنه لا نسب من حيث الإرث، لكن من جهة أمه هي أمه تقول هذا ولد شرعي لي، ولم يثبت أنه ولد زنا بلحاظ أمه، فحينئذ له تمام الميراث من جهة أمه. فالذي يرث ولد الملاعن أمه، وإذا لم تكن أمه فننتقل إلى إخوته من أمه، إخوته من أمه حتى لو كانوا هن إخوة من أبوين، لكن كله يعامل معه معاملة ماذا؟ الإخوة من الأم، لأنه بيعتبر كأنه ما عنده أب، فكل الناس يتعامل معهم معاملة الإخوة من الأم، ما عنده إخوة من الأم، ننتقل إلى الأخوال ومشاكل ذلك. إن دائما شو بنكون نحن عم نتكلم عن النسب من جهة الأم فعلا في المقام هذا. إن شاء الله تعالى يأتي غدا تفصيل أكثر، والحمد لله رب العالمين.